بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فاعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رداءة الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الموضوع الأول في مادة الفقه، هذه المادة الضرورية بالنسبة لكل مسلم يريد أن يتعلم أمور دينه وأن يتفقه في دين الله، لأنه كما سبق وأن أشرنا وأن نبهنا، معرفة الفقه هو أن يعرف الإنسان كيف يعبد خالقه وكيف يتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي شرعها الله سبحانه وتعالى أو شرعها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين. ومادة الفقه هذه قد لا نجد ما يناسبها أو ما يساويها أو ما يضاهيها عند الأمم الأخرى، لأن الأمم التي سبقت أمة الإسلام لم تعتني هذا الاعتناء الكامل والدقيق للمسائل التي تنتظم أمور العبادات، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها. فلو رأينا في دين النصارى أو في دين اليهود ما وجدنا إلا عمال في مواعظ وإرشادات وتوجيهات عامة، ولكن هذا التفصيل الذي يمس حياة الإنسان في نفسه، في خاصة نفسه أو مع الناس داخل بيته أو خارج بيته، في المسجد أو في السوق، وحتى وهو في أحرج الحالات وأخص الحالات، له عبادة نحو خالق سبحانه وتعالى يجب أن يتصرف فيها وفق الشرع. وسبق وتكلمنا على ذلك الحديث لما قال ذلك اليهودي لصحابي الجليل سلمان الفارسي: إني أعطاك لكم يعلمكم حتى يعلمكم الحراء، هي الحديث المعروف. فذكر له كيف أن المصلب علمنا كيف يتأدب الإنسان في قضاء حاجته، وأن له في ذلك علما وفقه. وهذا من ممتاز به هذه الشريعة السمحة، شريعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولهذا قلت أن الفقهاء قديما وحديثا ولا يزالون إلى يوم الناس هذا يتناولون هذه الموضوعات ويتطرقون إلى هذه المسائل بطريقة منتظمة وبتبسيط يكون في متناول الناس، واستدلال بما يذكرونه بأدلة الكتاب والسنة، حتى يعرف الناس أن هذا الذي يدينون به هو من شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا لم يتبعن ما تبنه العلماء في القديم والحديث في مسائل الفقه، لما استطعنا أن نأتي على الإحصاء الذي كتبوه أو دولوه من المطولات الفقهية أو الموسوعات الفقهية الكبيرة التي نحن نعجز عن قراءتها فضلا عن الإحاطة بها أو ذكرها للناس. ولكن بحمد الله سبحانه وتعالى وقد علم العلماء أن في الناس قصورا وأن في الناس بعض همة، ولهذا بسطوا هذه الموضوعات وهذه المسائل في عبارات سهلة موجزة لطيفة، واستدلوا لها بأدلة الكتاب والسنة شارحين الغامض المشكلين. ولهذا وقع خيارنا كما سبق ونبه على كتاب يتداول بين العلماء ولقيه المسلمون بالقبول وتضاربوه عبر هذه الأزمنة، وهو كتاب الدرر البهية لصاحبه الإمام العلامة محمد بن علي الإسلامي العالم اليمني رحمة الله. وقد عرفت بهذا الكتاب وعرفت بمؤلفه وعرفت بمنهجه في هذا التهليل بما يغني عن الإعادة الكلام فيه الآن. ولهذا سوف أشرع بمشيئته سبحانه وتعالى في تناول الموضوع الأول وهو موضوع الطهارة. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة. معنى الكتاب مأخوذ من الكتب، وهو معناه في اللغة الجمع والضم. يقال في لغة العرب: تكتب بنو فلان أي إذا اجتمعوا. لكن المراد هنا هو ما جمع من أبواب، ما جمع من أبواب ترجع إلى أصل واحد. فهذا مقصود المؤلف بالكتاب. ثم قال: الطهارة. الطهارة من التطهر. يقول: تطهرت طهر يطهر تطهيرا طهارة. مثل قولك: كلم يكلم كلاما تكليما. ومعنى الطهارة في اللغة قال العلماء: النزاهة. قال تعالى: ومطهرك من الذين كفر، أي منزهك من أدناسك، من أدناس الكافرين الذين قالوا ما قال في عيسى بن مريم. وتعني كذلك الطهارة في اللغة النظافة. تقول: طهرت الثوب أي إذا نظفته، قمت بالتنظيف، فهذا معنى طهرته. وفي الشرع معنى الطهارة في الشرع قال العلماء: هي عبارة عن رفع الحدث وإزالة النجس. أو ما معنى هو أو صورته، عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس. وكنا يقول في هذا المعنى أو يقرأ منه. وعرف ابن الملقي عليه رحمة الله في كتابه الإحكام شرح عمدة الأحكام، عرفها بتفسير مختصر وقال: هذا من أحسن ما قيل، من أحسن ما قيل في تعريف الطهارة وأفضل التعريف. قال: الطهارة فعل ما يستباح به الصلاة، أي هو الفعل أو العمل الذي يلجأ إليه المسلم حتى يصلي. بمعنى لا يمكن للإنسان أن يصلي حتى يقوم بهذا العمل، حتى يأتي هذا الفعل وهو الطهارة التطهر. ولهذا قال العلماء: الطهارة في حقيقتها عبارة عن استعمال الطهورين. استعمال الطهورين المقصود بهما الماء والتراب على صفة مشروعة لرفع الحدث وإزالة النجس. رفع الحدث أو إزالة النجس، هذه حقيقة الطهارة. والمؤلف رحمه الله بدأ بكتاب الطهارة، لم يبدأ بكتاب الصلاة ولا بكتاب الزكاة ولا بكتاب الحج، وإنما بدأ بكتاب الطهارة. وهذا السبب واضح، لأن جميع من صنف من العلماء ومن الفقهاء بدأوا بكتاب الطهارة، فهو جرى على عادة المصنفين والفقهاء. ثم لأمر هذا آخر، وهو أن أشرف أركان الدين بعد الشهادتين هي الصلاة. بعد الشهادتين أعظم عبادة يقوم بها المسلم الصلاة، وهذه الصلاة لا بد لها من طهور، ولهذا استحقت التقديم، أي استحقت الطهارة أن تكون في المقدمة، ولأنها من آدب شروط الصلاة، بل هي مفتاح الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الطهور مفتاح الصلاة. فمن لم يتطهر، ومن لم يرفع الحدث، ومن لم يزيل النجس، ومن لم يتوضا على الصفة المشروعة، فإنه لا يستطيع أن يدخل إلى الصلاة، ولو صلى عمدا كانت صلاته باطلة. ولهذا بدأ المؤلف بكتاب الطهارة. ثم هذا الكتاب هو كتاب الطهارة تضمن أبوابا، لأنه سبق وأن عرفنا قلنا بأن الكتاب هو ما جمع أبوابا ترجع إلى أصل واحد. المؤلف في كتاب الطهارة ذكر ستة أبواب، يعني سوف يتكلم فيها ويتناولها بالشرح والبسط. الباب الأول هو باب المياه أو المياه وأقسامها وأنواعها. الباب الثاني باب باب قضاء الحاجة. الباب الثالث باب الوضوء. الباب الرابع باب الغسل. الباب الخامس باب التيمم. الباب السادس باب الحج. باب الحج والنسك. هذه مجمل الأبواب التي تعرض لها المصنف وتناولها بالشرح في هذا الكتاب الأول، وهو كتاب الطهارة. وفي كتاب الطهارة بدأ بأحكام المياه، وهذا يجب إلى سبع طرح. لم يبدأ بقضاء الحاجة، ولم يبدأ بالغسل، ولم يبدأ بالوضوء، وإنما بدأ بما بالمياه. السبب في ذلك ما قال بعض العلماء، قال لأن الماء هو المأمور بالتطهر به أصلا، لأن الذي يذهب لقضاء الحاجة فإنما يستعمل الماء فهو مؤثر، والذي يتوضأ فإنما يستعمل الماء، والذي يغتسل فهو يستعمل الماء، والذي يتيمم فإنه لا يستعمل إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعمال الماء. إذن فلهذا استحق أن يبدأ باب المياه كان مستحقا بالبدء، ولهذا بدأ به المؤلف. الماء معروف في اللغة، الماء، ويقال له كذلك الماء بالهاء، ويقال له كذلك بالموت، ويسمى كذلك الموت. يجمع على أنواع وعلى مياه، يجمع على مياه وأنواع. وهو من غير أن نذكر له التعريف فهو معروف لديه. الماء هو السائل المعروف الذي به قوام الحياة في الأرض، لأنه لا يمكن أن يستغني عنه أي مخلوق، سواء من النبات أو من الحيوان أو من الإنسان. وهو مركب من اتحاد الأكسجين والهيدروجين بما يعرف أصنعه، يعني ذرتين من الهيدروجين مقابل ذرة واحدة من الأكسجين. وهو سائل شفاف كما جاء في تعريفه في معجم الوصف، لا لون له ولا رائحة ولا طعم. وهو على أنواع، منه الماء العذب، ومنه الماء الملح، ومنه الماء المعدني، ومنه الماء المقطر، ومنه الماء الزهر، فهو أنواع. لكن المقصود هنا من كلام المؤلف هو الماء المطلق. الماء المطلق وسمي مطلقا لأن الماء إذا أطلق انصرف إليه، كما عرفه الإمام النووي في المصطلح. وقيل بأن الماء المطلق هو الذي يبقى محافظا على خلقته كما كان عليه، يعني الماء في خلقته في وصفه الأول دون أن يضع عليه أي تغيير، فهذا هو المقصود بالماء المطلق. والماء المطلق قال العلماء هو سبعة أنواع. الماء المطلق سبعة أنواع. الأول ماء السماء وهو المطر الشتاء، ماء غمار، هذا يعتبر ماء مطلق لأن الله سبحانه وتعالى خلقه على ذلك الوصف الذي لم يتغير ولم يطرأ عليه تغيير. والماء الثاني الذي يدخل في أنواع الماء المطلق ماء البحر، والثالث ماء البئر، والرابع ماء النهر أو ماء الوادي، والخامس ماء العين، الماء الذي يخرج من الأرض الذي يسمى عين. والماء الثالث، الماء الثالث هو ماء الثلج. الثلج لما يذوب يصبح ماء، هذا ماء مطلق. والسابع هو ماء البار، البار هو التبروري، هذا أيضا لما يذوب التبروري يصبح ماء، فهو يدخل في أنواع الماء المطلق. إذا أنواع الماء المطلق سبعة: ماء السماء أي المطر، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البر. إذا كلام المؤلف سينحصر في هذا الموضوع وهو باب المياه. وقد اشتمل هذا الباب أي باب المياه على ستة مسائل. المسألة الأولى قال المؤلف: الماء طاهر مطهر. الماء طاهر مطهر، وفي بعض النسخ الماء طاهر ومطهر، والمعنى واحد. المسألة الثانية، وسوف نتناول بالشرح هذه المسائل بعد الكلام فيها. المسألة الثانية في أقسام المياه، قد لا يخرجه عن الوصفين، أي عن كونه طاهرا وكونه مطهرا، لا يخرجه عن الوصفين كونه طاهر، وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ومن بعد نفكر في هذه المسألة. والمسألة الرابعة ألا فرق بين كثير وقليل، وما فوق الكلة وما دونه، وبين متحرك وجاف، وهذه المسألة الخامسة. والمسألة الثالثة ومستعمل وغير مستعمل، هذه المسألة الثالثة. وقد نتكلم الآن ونتناول بشرح كل مسألة على حدة. قال المؤلف: الماء طاهر مطهر، وفي بعض النسخ والماء طاهر ومطهر. هذه المسألة إنما ساعها المؤلف من أجل أن يبين أن الماء المطلق طاهر، أي في نفسه مطهر لغيره، أي هو كماء طاهر في نفسه، ويصلح أن تطهر به الشيء الآخر، أن تطهر به جسما أو مكانا بذلك. وهذا الماء مطلق. أما الماء الذي لا يكون مطلقا، مثلا الماء المقيد، مثال الماء، ما هو الماء المقيد؟ هو الذي إذا أضيف إلى شيء من الأمور التي خالفته، كماء الورد مثلا، ماء الورد ليس الآخر ماء مطلق. لماذا؟ لأن غلب عليه الورد فأثر عليه، فغلب على الورد الذي به يكون مطلقا. فماء الورد يقول العلماء أنه طاهر في نفسه، في حد ذاته طاهر، ولكن لا يطهر غيره. فلو كانت عندك نجاسة وجئت بماء الورد أو ماء الظهر، هذا ماء المطهر، تحب تحل النجاسة، لا يجوز لها، لا يجوز لك ذلك. وإن كان هو طاهر في نفسه، لكن لا يكون طاهرا لغيره. ولهذا هو المؤلف ماذا تكلم؟ تكلم عن حكم الماء المطهر، تبين بأنه طاهر ومطهر. ولا خلاف في ذلك بين العلماء، لا خلاف بين العلماء البتة في أن الماء المطلق، وقد ذكرنا أنواعه وهي سبعة، طاهر في نفسه مطهر لغيره، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة وعلى أن إجماع العلماء. فمن الكتاب أي من القرآن الكريم، وهذا هو الكتاب الذي يبنى على الأدلة القرآنية والأدلة الحديثية. قد يقول الإنسان: ما هو الدليل الذي يجعلنا نقول بأن الماء المطلق طاهر؟ قال: يقول الله عز وجل في القرآن: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الآية من سورة الفطر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وهو ماء مطر. قال الإمام القرطبي: ماء طهورا أي ماء يتطهر به. طهورا هذا اسم، كما يقال الوضوء للماء الذي يتوضأ به، لأنه فرق بين الوضوء والوضوء. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان، الماء إذا حطيته في ماء ولا يتوضأ به هذا يسمى الوضوء. أما الوضوء يعني بضم الواو، فهذا هو فعل الوضوء وهو عمل الوضوء. فقول الله عز وجل: إن أنزلنا من السماء ماء طهورا، بمعنى نزل الله سبحانه وتعالى من السماء ماء يتطهر به الناس، يتطهر به الناس. وهنا تظهر قاعدة لابد أن نعرفها ابتداء، وهي على غير واحد من العلماء، قال: كل طاهر يعني كل ماء كما الماء المطلق هو طهور، بمعنى الإنسان يستطيع أن يتوضأ به أو يغتسل به. هذا الذي تستطيع أن تتوضأ وتغتسل به فهو طاهر في نفسه، ما دام هو مطهر لغيره فمن باب أولى أن يكون طاهر في نفسه. ولكن ليس كل طاهر مطهر، فمثلا ماء الورد طاهر ولكن ليس بمطهر، كذلك ماء الإنسان ماء مهين في أصح قول العلماء بأنه طاهر، المني طاهر، ولكن هل هو مطهر؟ لا يمكن أن تزيل به النجاسة. وإن كان العلماء من يقول بأن المني ماء رضي بأنه نجس، لكن أصح الأقوال بأنه ماء طاهر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت عائشة تترك منيه إذا جثى على ثوبه وتحطه في بطنها، ولو كان نجسا لأتيت بالماء، فدل على أن المني طاهر، ولكن كما قلنا ليس كل طاهر طاهر، فالمني لا يطهر به الإنسان ثوبه ولا بدنه. ولهذا عرف الإمام الشافعي بأن الماء المطلق هو الماء العالي من القيود والصغار، وقصد بالماء العالي من القيود قصد الماء المهين، لأن الماء المني الله سبحانه اسمه ماء مني وليس فيه ماء فقط، وإنما اسمه ماء مني. والصغار أن يضاف إلى شيء خلقه كماء الورد أو ماء البحر. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر بأن هذا الماء الذي نزله من السماء وكونه ماء طهورا أي يتوضأ به، بين في آية أصرح من هذه بأن ماء السماء يتطهر به، هذا كدليل على أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. قال ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يطهركم به يعني تغتسل به وتتنظف به، إذا دل على أن الماء المطلق طاهر ومطهر. هذا من القرآن. أما من السنة الدليل الذي نأخذه من السنة في بيان أن الماء طاهر ومطهر حديث معروف، حديث أبي سعيد الخدري أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ من بئر بضاعة، جماعة من الناس سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أتوضأ، هل يجوز لنا أن نتوضأ من بئر بضاعة؟ بضاعة هذا بئر معروف في المدينة النبوية في دار بني ساعدة، هؤلاء قوم من الأنصار كان عنده بئر معروف، وهذه بئر كما يقول الراوي بئر يلقى فيها الحجر جمع حيضة، وهي الخرقة التي تتقي بها المرأة الدم، يعني الدم لما تمسحه والمرأة الخرقة، فكان النساء يرمون تلك الخرقة التي تحول بها الدماء عند الحيض والنفاس كانوا يرمونها في تلك البئر. قال الراوي وهي بئر أي بئر بضاعة كان يلقى فيها الحجر ولحوم الكلاب والنتن، والنتن يعني ما تستحضر وراء أحدهم من الجيفة والنتن. قال أنا أتوضأ من بئر بضاعة، يعني هل ما هذا في الناس ترمي فيه النجاسات وترمي فيه الميتة، هل يجوز لنا أن نتوضأ به أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة صريحة الماء الطهور لا ينجسه شيء، الماء الطهور لا ينجسه شيء. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الماء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى سواء مع الماء آخر أو مع البئر أو مع البحر فهو طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض العلماء وأعلوه بالإصرار ووصفه بالبعد، إلا أن الحديث قد تكلم عليه أهل الصناعة الحديثية من كبار المحدثين وقالوا بأن هذا الحديث حديث المعروف بحديث بئر بضاعة حديث صحيح بطرقه وشواهده، ورواه الإمام أحمد وأهل السنن والحاكم وابن حبان والدارقطني والصحاوي، وممن صحاه من أئمة كثيرون منهم الإمام أحمد ومنهم الترمذي ومنهم الذهبي وغيرهم من العلماء، ومنهم الإمام يحيى بن معين وابن حزم وغيرهم من العلماء. إذن هذا الحديث يدل على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن لابد هنا أن نفهم شيء. قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء بمعنى إذا لم يتغير بهذه النجاسات يحدث له التغيير في أمور ثلاثة ألا وهو اللون والطعم والرائحة. ولهذا ما نجده من كلام الفقهاء بل أن البئر التي يرمي فيها الناس الميتة أو ترمي فيها الدب وما إلى ذلك، بعض الفقهاء قالوا بأن هذه الأفضل تركها وأن يستعمل ماء. المحققون من العلماء قالوا من قال الفقهاء في هذا الكلام بأن الماء هذا لا يستعمل قالوه فقط من باب تطيب النفوس وتنظيف الماء ليس إلا، لأن العادة عند الناس أن الماء الذي تلقى فيه الميتة وتلقى فيه النجاسات تستقدره النفوس فلا يمكن أن تستعمله لا للوضوء ولا للشرب أو الاغتسال به، ولكن ليس في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن المسلم ما يبين بأن هذا الماء لا يستعمل. والدليل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء هو لا ينجسه شيء، بمعنى لو ان اناسا رموا هذه الميته رموا هذه الكلاب في البيت ولكن الماء لم يتغير اما باللون او الطرق او الرائحه بقي على لونه وبقي على طعمه وبقي على رائحته. فهذا الماء جائز للمسلم ان يستعمله. نعم ممكن ان لا يستعمله لشرب مخاف ان تكون فيه بعض الجراثيم او الميكروبات، لكن لو اخذه بيده ووجده ان اللون لون الماء ولا رائحه فيه، رائحه ميته ولا طعم له يخرجه عن الاستماع المطلق، جاز له ان يستعمله. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس به. وسياتي الكلام على هذا الحديث في المسألة الثانية لما قال المؤلف ولا يخرجه عن الوصفين إلا ما غدر من رائحة أو لون أو طعم من النجسة. ذكرنا دليل للاتباع على أن الماء المطلق طاهر ومطهر، وذكرنا دليل من السنة، وسبق أن قلنا وقال الإجماع على ذلك. ما هو الإجماع؟ الإجماع هذا يعتبر من مصادر التشريع الإسلامي، أي أن الفقهاء يقولون من مسألة الإجماع، وهي تأتي في المرتبة الثالثة بعد الكتاب والسنة. والإجماع هو اتفاق الفقهاء المجتهدين في عصر ما على أمر شرعي أو أمر ديني. يعني يتفق العلماء، علماء المجتهدين الذي توفى فيه شروط الاجتهاد في عصر ما من العصور على من في هذا الأرض، يجتمع العلماء ويجمعون على أمر، سيكون هذا الإجماع وهذا الحكم الذي أصدره في مسألة شرعية، يكون وجب الأخذ به، لأن الله سبحانه وتعالى لا يجمع هذه الأمة على ضلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول الإنسان ما هو دليل الإجماع الذي يبين بأن الماء طاهر ومطهر؟ قلنا ما سبق من أدلة الكتاب والسنة، وهي أن الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولهذا اجتمع كلمة العلماء في كل عصر من مصر على أن الماء المطلق طاهر ومطهر، قاموا اجمعوا بذلك. ويمكن أن نضيف أدلة أخرى على أن الماء المطلق طاهر ومطهر. قال العلماء من هذه الأدلة التي يصار بها الأصل، لأن عنصر الماء في الأصل طاهر مطهر لا نزاع فيه، لأن هذا أمر يعرفه الناس. الإنسان لما يأتي إلى الماء لما يجده في لونه الأبيض الشفاف ولا رائحة له تنبعث منه ولا طعمه يعني مجز يخرج عن طعم الماء، فيقول بأن الأصل أن هذا الماء طاهر. وكذلك يشهد للماء المطلق بأنه طاهر ومطهر الظاهر أو الصفة الظاهرة، لأن الماء إذا ظهر في صفته للإنسان تعرف أنه ماء يمكن أن يستعمل فهو طاهر ومطهر. ولذلك مثلا أنت لما تذهب إلى مكان وتجد بركة من الماء، أول ما تلقي عليها نظرة أو تصوب نظرة بعينها إذا وجدت الماء كما تعرفه عندك فتتوضا به ولا تبحث ولا تبحث. لكن إن وجدت مثلا بأن ذلك الماء أحمر مثلا أو أزرق فهذا يجعلك تنفر من الماء. لماذا؟ لأنه عندك ليس بماء، لأن الظاهر لا يفيد أنه ماء. وكذلك البراء، البراء العقلية، والبراء كما عرفه العلماء هو بقاء المكان على ما عليه كان. البراء يعني كما قال العلماء العقلية، البراء العقلية عن مخالطة النجاسة له مستطحة، فما عرف أن الماء إذا لم يخالطه شيء فهو ماء مطلق، الماء إذا لم يخالطه شيء فهو ماء مطلق، إذا فهو بحكم البراءة العقلية ماء طاهر مطلق. إذا الخلاصة في هذه المسألة، وهي المسألة الأولى كما قال المؤلف وعليها إجماع العلماء ولا خلاف في ذلك بينهم، أن الماء المطلق طاهر ومطهر بمعنى يزيل النجس ويرفع الحدث. المسألة الأولى لابد أن تكون. المسألة الثانية التي تكلم عليها المؤلف قال لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجسات. هذه المسألة في حكم الماء الذي خالطه النجاسة. قال لا يخرجه عن الوصفين، أي أن الماء هذا الذي تكلمنا عليه الماء المطلق يبقى طاهرا ومطهرا، بمعنى طاهرا في نفسه ومطهرا لغيره حتى ولو خالطته النجاسة، لكن بشرط إذا لم تغير النجاسة أحد أو طاهر. إذا لم تغير النجسة بمعنى النجسة لم تؤثر عليه، إما عن طريق اللون وإما عن طريق الطعم وإما عن طريق الرائحة، فإذا لم تغير ولو أتيت فيه النجسة جاز استعمال ذلك الماء. ولهذا قال ولا يخرجه عن الوصفين عن كونه طاهر ومطهر إلا إذا تغير أحد أوصافه من النجسة. وهنا قال من النجسة أي لا من غيره، بمعنى أن الماء هذا لو تغير وأصبح أحمر ولكن ليس بالنجس هنا يصبح طاهرا ولا يكون مطهرا، ولكن إذا خلطته النجاسة وغيرت أحد أوصافه الثلاثة أخرجته من الوصفين، من الوصفين أي من الطهارة والطهورية، أي لا يصبح ذلك الماء طاهرا في نفسه ولا طاهرا في غيره. فمثلا لو جئت أنت لماء ووجدت ذلك الماء قد خلطته نجاسة ألقي فيه لحما ميتا ثم أصبح ذلك الماء تنبعث منه رائحة، معروف أن الميت نجس، فإذا ألقيت الميت في الماء وتغيرت رائحة الماء وأصبح ذلك الماء كأنك تشم الميت، هنا لا يجوز الاستعمال منه. وهذا الماء تبع الطهارة الطهورية، أي ليس طاهرا لنفسه ولا مطهرا لغيره. هذه المسألة التي أراد المؤلف أن يبينها، وهذه المسألة كما يقول بعض القراء من أقوى المذاهب ومن أرجحها عاد الله، لأن بعض القراء بخلاف ذلك، لكن المذهب الأقوى والأرجح أن النجاسة إذا خلط الماء المبرد ولم تغيره لا عن طريق اللون أو الرائحة أو الطعم فذلك الماء صالح، صالح للوضوء وصالح للغسل وأن يكون طاهرا بنفسه مطهرا لغيره. قد يقول الإنسان ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو ذلك الحديث الذي سبق أن تكلمنا عليه، حديث أبي سعيد الخدري لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحجر ولحوم الكلاب والنسل، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، بمعنى أن الماء إذا خالطته النجاسة فهو في الغالب قطعي، في الغالب قطعي، ولكن إن حدث وأن تغير تزال عنه الفكر، تسلب عنه الطهارة والطهورية. ولهذا جاءت بعض الزيادات في هذا الحديث، منها أنه قيل الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. وهذه الزيادة التي جاءت في الحديث ذكرها الدارقطني في سننه وذكرها ابن عبد المخالف كذلك الطبراني في المحكم وابن ماجه في سننه، ولكن اهل الحديث قالوا بان هذه الزيادة ضعيفة اذا لا يمكن العمل بها. ولكن كيف نقول؟ ماذا قلنا بان الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نقول بان الماء طهور لا ينجسه شيء ونحن نقول اذا خرطه النجاسة وغيرته فلا يصبح طهور؟ قال العلماء هذا الحديث قيد بهذه الزيادة التي عقد عليها الإجماع. ما هي الزيادة التي عقد عليها الإجماع؟ وهي أن الماء إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه ثلاث سلبت عنه صفة الطهارة والطهورية. إذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجي الطهور لا ينجي شيء، هذا إذا لم تغير النجاسة فيه. أما إذا غيرت النجاسة أحد أوصافه فلا يصبح طهورا. إذا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح صحيح وغير واحد من العلماء يبين بأن الماء في الغالب إذا خلطته النجاسة فهو طاهر. فمثلا من تروح إلى بركة ماء ولا عنفة ماء يأتي غلام أو إنسان يبول فيه والبول جاء نجس، لكن هل سوف يغير ذلك تلك النجاسة أو ذلك البول في ذلك الماء؟ إذا كان الماء جاري طبعا هذا يعني، لكن نحن نتكلم عن الماء الغالب يعني الماء الحاد المنشيش السائل قد يبول به الإنسان، ولكن هذا لا يعني بأنه يجوز للإنسان أن يبول في الماء الراكد، لأن هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل منه، لا يجوز هذا منهي عنه، لأن الناس قد تستعمله، لأن الذي يبول في الماء الراكد في الإنسان الذي يتعرض أو يقضي حاجته في الماء الراكد وهذا يؤذي الناس فهو منهي عنه. ولكن لو وجدت أنت أن إنسان قد بال أو غلام بال بذلك الماء فتأتي إلى ذلك الماء، فإذا وجدته لم يتغير لا من حيث اللون أو الطرح أو الرائحة جاز لك أن تتوضأ، لأن الغالب في العادة أن النجاسة إذا صبت في الماء فإنها لا تفسده الطهورية، وإنما تفسده الطهورية إذا كانت هذه النجاسة غالبة. غالبة أنت إذا كان عندك 100 ريال تاع ماء لازم تجيب مثلها من البول بالصغير، أما إذا كان ريال 100 ريال فلا أضر. ولهذا أراد المؤلف أن يقرر في هذه المسألة الثانية بأن الماء لا يخرجه عن المصلي، يعني كونه طاهر وكونه مطهر لغيره إلا إذا تغير أحد أوقاته من لون أو طعم أو ريح من نجسة. وهنا كيف قال من نجسة غيره، بمعنى ذلك خرقه شيء من المطهرات التي لا تكون من نجسة فهذا لا يكون له هذا. ولهذا انتقل إلى المسألة الثالثة، المسألة الثالثة وهي غير المسألة الثانية. قالوا عن الثاني، ما نقول عن الثاني؟ أن الماء وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، يعني أن الماء قد يبقى طاهرا في نفسه ولكن يفقد الصفة الثانية وهي الطهورية، بمعنى أنه يصبح غير طاهر لأن يتطهر به. ما هو؟ قال الذي يخرجه عن اسم الماء المطلق. إذا هذا الماء المطلق خرج عن اسمه، عن اسم الماء المطلق بمطهر آخر مثلا من صابون أو زعفران أو عادي واختلط به وغيره، نقول بأن هذا الماء نعم طاهر، لأن الماء إذا صار به العادي وأصبح أبيض نقول بأنه الماء طاهر، ولكن لا يصلح للطهارة به لأنه فقده اسم الماء المطلق، أصبح لا يسمى عند الناس بماء مطلق، يجي شهود يقول لك هذا الماء لا طاهر به هذا يعدينا، أو إذا مثلا مخلص بزعرة يجد أخر فإذا هو قد تغير فيكون طاهر جنسه ولكن ليس مطهر لغيره. ولهذا قال وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق، لأن الماء المطلق هذا ظاهر عندما قال طهور، ولكن الماء المقيد الذي يضاف إلى غيره مثلا كماء الورد ولا ماء الزهر هذا ما يصدق عليه بأنه موصوف بأنه ماء طهور، لأن الله عز وجل لم يقول وأنزلنا ماء ماء طهور ونفهم بأن هذا الماء هو ماء الورد أو ماء الزهر أو ماء مصدر الزعفران، وإنما هو الماء المطلق الشفاف الذي لا ريح ولا طعم ولا لون له، فهذا هو المقصود المؤلف. فالخلاصة في هذه المسألة أن الماء لو خالط زعفران أو عجين أو صابون أو غير ذلك من المطهرات من المطهرات من النجاسة، نقول بأن هذا الماء يبقى على صفته الأولى وهي الطهارة، أي طهارة في نفسه. ممكن أن يستعمل العادة، يستعمل العادة مثلا ماء الزهر تأكل العادة طيب به تأكل به، ولكن لا تستعمله العبادة فلا يجوز أن تتوضع فيه لأنه فقد اسم الماء المطلق بهذا المتغير الذي خرقه وهو الورد أو الزهر. ولكن قد يقال أن الإنسان أحيانا قد يجد بعض الماء ويكون فيه أثر عجيب أو ماء وفيه شيء من الزهر ولكن لم يسلبه اسم الماء المطلق، هل هذا يجوز أن يتوضأ به أو لا؟ نعم يجوز ما دام محافظا لاسم الماء المطلق يجوز حتى وإن كان به بعض العجيب، لأنه نقول بأنه لا يجوز أن نتوضأ به أو نغتسل به إذا فقد اسم الماء المطلق، بمعنى أصبح أبيض كأنه عجيب في اللون يعني يميل إلى البراء أو الصفر، أما إذا كان يعني لا يزال ماء شفافا وفيه بعض العجين ولم يخرجه عن اسم الماء المطلق فهذا يجوز أن نغتسل به وأن نتوضأ منه لأنه يبقى طاهر ومطهر لغيره. الدليل على هذا ما ثبت في حديث أم هانئ وهو حديث رواه النسائي أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته ميمونة رضي الله تعالى عنها في إناء من إناء واحد في قطعة فيها أثر العجين، قطعة فيها أثر العجين، وهذا ليس فيه دليل على أن الماء الذي توضع به المغتسل كان عجين كله، وإنما كان فيه أثر العجين، بقي في الصحفة أثر العجين وأضاف إليه شيء من الماء فاغتسل به، وإنما توضع به المغتسل لأنه لم يخرج عن الوقف الأول وهو كونه طاهر ومطهر. وثبت كذلك أيضا من حديث أم عبد الأنصار أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مما توفيت ابنته قال لهن اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك أن الميت إذا مات قد يغسل ثلاثا سنة وقد يغسل خمسا وأما إذا كان يعني يحتاج إلى أكثر من ذلك قد يغسله الإنسان سبعة أو حتى سبعة مرة لكن يحافظ على الميت خمسا ثلاثا وخمسا وسبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافورا لا شك أن الماء ربما إخواننا لرسم الموتى ومليح يعني رسم الموتى هذا في فضل في أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى لكن أيضا الإنسان يتعلم هذه الأمة بالمناسبة لما نتكلم على رسم الموتى وربما قد نأتي في موضوع ضرورتنا يعني كيف يكون الرسم وكيف يكون الكفن وكيف يكون الدفن على السنة وهذا أمر ينبغي للناس أن يقبلوا عليه أول بما فيه من الأجر العظيم والثواب مطوف في بعض الأحاديث ولأن الكثير من الناس الذين يتولون تكفير الموتى وغسلهم يجهلون كثير من السنن ولهذا بقيت هذه العادة عند الكبار عند كبار السن والشباب قد يهدون من هذا الأمر ولا يريدون أن يقسمون أنفسهم فيه وهذا لا يبقى وربما قد يؤثرون عليه لأنه إذا كان عنده علم وهم يتركون هذا الأمر يقوم به غيره ممن لا يحسنه فيوقعون الناس في كثير من الضلال ولهذا وجدت أن البعض ممن يكفر أو يقتل الموتى يقع في كثير من المخالفات ما أعرفه يعني تقتل الميت إذا وجدت أن الناس تخلف وقد تضيع سنن وترتكب بدع كثيرة فلهذا يجب على الإنسان أن يعرف مثل هذه السنن وأن يقبل على الأمر ويتعلم لأنه كما قلنا فيه فضل في إحياء السنن وفيه مواجب على البدع وبمناسبة المقام صلى الله عليه وسلم يغسلنها بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافور الكافور معروف الحبر الأبيض يعني يدرس هكذا ويحل ويخلط بالماء وهو عنده سائدة عظيمة واجعلن في الآخرة كافورا بمعنى لما توضعه في الماء وتغسل به الميت يقول العلماء يعني علماء العصر بأنه عنده سائدة عظيمة على جسم الإنسان وهو أنه يتمسك به جسم الإنسان لما يكون الجسم الإنسان الميت يكون مرخي لما توضع له الكافور هذا يشد يثبت أكثر في سائل وزيد على ذلك عنده رائحة طيبة حتى الميت لو مثلا قعد يوم كامل يوم وليدة لم يطلع عليه ذلك قليلا ومن العجائب والعجائب جمته أني في كل مرة كنت أحضر غسلا لميت فأسأل بعض من يحضر لا سيما أن كان من كبار السن وقال له سنة نأتي بالكفار قالوا له الكفار يقول الكفار وضع الميت فلا يعرف أن الكفار سنة يستعمل يعني في الماء الذي يغسل به الميت الشاهد هنا في هذا الحديث أن الكفور لما يدرك ويوضع الماء في الحقيقة الماء لا يخرج أبيضا بمعنى أبيضا يخرج عن جسم المضلع وإنما يبقى الماء ماء والكفور يبقى متناثر كأجزاء هكذا متناثرة في الماء بمعنى أنك لو تريد أن تجمع ذلك الكفور بيدك تجمعه ويبقى الماء يوضع ولهذا هو لا يرى أن تستعمل الماء الذي فيه الكفور حتى وإن يعني خرق بعضه ولكن الذي ذكره المؤلف قال ويخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهره يعني اذا كان ذهب بصفته ككل اذا كان وضع في العجين اكثر من الماء فلا شك ان ذلك الماء يصبح ابيضا ولا وجود الماء المطلق عنده بحيث ما وعده لا حسبت عنه انه عجين وليس الماء هذه المساله الثالثه التي تكلم عنها المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الرابعة وهي أيضا من أهم المسائل جدا لما أتكلم المؤلف عن الماء قال بأنه طاهر ومطهر واتفقنا على أنه لا يوجده شيء قال لا فرق بين كثير وما فوق القلتين وما دونهما لماذا أشار المؤلف إلى هذه المسألة؟ هنا هذه المسألة عقدها في بيان حكم الماء الذي تخالطه النجاسة إنما قال فرق بين كثير وقال وما فوق القلتين وما دونهما المؤلف من الشتاتين دون القلتين قال إذا حدث في النجاسة فهذا يستحنس ولكن طبعا هذا ما قاله الإمام الشافعي مردود بكلام المؤلف لأن المؤلف قال لا فرق بين القلتين وكذا الشافعي جعل هذا الظاهر في الكفر والقلة لم يقلها لأن الناس يقولها هذا في الحديث معروف في الحديث كان الباب كل شيء لم يحمل الخلق. الكل لا يتكرر كثيرا. عرض هذا في الوقت. كمية. بالكل لا. لأن الرجل العظيم يقل هذه اليدين. يعني لا يحمل هذه الواحدة. وإنما يحمل هذه تلك يديه. أن يرفعها. والكل لا. مقدارها خمسة قرن. يعني تحمل الماء قدر ما تحمل خمسة قرن. وهي في الوزن 500 متر بالرطلة العراق. لكن من النووي قال وهو يبين حجم القلة قال القلة فيها ذراع وربع عرضا وطولا وعمقا. والذراع عرض الذراع في الشرع هو الذي يكون من المعصم إلى أوسط الأصبع إلى الأصبع الوسط. هذا في الشرعية اسم ذراع من هنا إلى هنا هذه اسم ذراع. وقدر قدر الآن عند العلماء في 64 تقريبا. فتكون هذه الكلة 64 تزيد لها 16 تكون 80 سنتي. يعني الكلة المعروفة عند العرب هذا 80 سنتي عرض وطول وكذلك عرض. لكن قد هذا لا يهمنا. الذي يهمنا هذه الكلة كم تحمل من الماء. قال العلماء تقدر بنحو 85 لتر. بمعنى اذا قلنا قلتين تكون عدنا 190 رجل من الماء. فمعنى هذا المعنى عند الامام الشافعي اذا كان عندك 190 رجلة ماء وحلت فيها النجاسة فانها لا تضر ولا يمكن ان يكون الماء نجسا فهو طاهر. أما إذا كان تحت هذا المقدار وهو أقل من 190
الذي سمي بحديث
قل لي. لما سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن الماء يكون في ثلاث، سئل فسلم عن الماء اللي فوق الصحراء، وهذا الماء تنوبه السباع، يعني تشرب منه السباع وتشرب منه السباع. فقيل له فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء هل يصح ان يتوضا عليه وهو ماء يريد السباع وتشرب منه السباع؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا كان الماء قلتين من لحمه الخبر، وفي روايه اخرى قال لا يمسكه شيء، وفي رفع عند ابي داود انه لا يمسك الماء اذا بلغ قلتين نجس. هل انت لا يمسك؟ نفيد يعني ما هو دلالته ان الماء اذا بلغ قلتين يعني اذا وصل 190 لا يمسك اذا اطلق فيه نجس، لكن بمفهوم اخر اذا كان دون القلتين فانه لا يمسك الخبر. هل هو في الحديث الذي لم يجد يقال ان هذا الحديث انما هو مقيد مقيد بتلك الزياده التي ذكرناها في قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يمسكه شيء، ان من القدر بحيث الماء طهور لا يمسكه شيء، هذا صحيح. ولكن اذا تغير احد اوصاف ذلك فيصبح نجس، فكذلك هنا يقول يقال ان الماء اذا بلغ القلتين في الغالب جريمه، لأن الماء إذا كان 190 لتر ورمي فيه شيء من النجاسة بحال من الأحوال لا يمسك، هذا في الغالب. لكن لو صبغ لو صبغ بأن الماء تغير مثلا 190 لتر تاع ماء ورمي فيها مثلا رجلة تاع البول وكان قوي يعني عنده نسبة قوي حيث غير 190 لتر، رغم أن الماء نبلغ كل شيء ولكن إذا تغير أحد أوصافه تركناه وأصبح نجس. وإنما قد يكون إذا بلغ الماء كل شيء من حين الحدث هذا الغالب في الماء. نعم. هنا يقول فيه لا يمكن أن يجد عميتي مثلا أو مترافين تنجد عن ذلك، فلهذا قلت إذا بلغ الماء كل شيء لم يحسن الحدث. ويفهم كذلك انه ما كان دون قلتين فهو يحمي الخبر، بما انه بعد 60 رجلا ولم ياتي بشيء فهو يحمي الخبر، لكن قال العلماء هذا ما ظن حمله الخبر ولتقطع عنه يقينا، لانه يمكن ان تكون عندك 10 رجلا من الماء وهو دون قلتين وتوضع فيها النجاسه ولا تضيع احد او تضيع ذلك. ولهذا بعض العلماء لم يفهم هذا الحديث كما يفهم، فسال انه في اعتبار الحديث القليل والكثير انطلاقا من هذا الحديث قال اذا بلغ الماء قلتين فتبين في هذه الاحوال اذا كانت قلتين فانه يمكن حتى ولو لم يغير احد اوصاف الثلاث، وهذا خطا لان هذا الحديث اذا جاء الماء بلغ قلتين يقيد بتلك السياده التي وقع عليها الماء وهو ما لم يتغير احد اوصاف الثلاث، كما قيد تلك السياده حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه طهور لم يمسكه شيء. وبعض العلماء ذلك في اخر قال حديث القلتين إذا بلع الماء القلتين لم يحمل الخبث، قالوا هذا يدل بمفهومه بأن الماء يعني إذا كان دون القلتين يصير نجسا إذا خلقه نجس، هذا بالمفهوم وليس صالحا. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا يمسكه شيء وهو حديث صحيح، فهو يدل بعمومه على عدم التنجيس لأن الماء لا تصيبه النجاسة في هذه الأحوال. والقاعدة عند العلماء أن المنطوق مقدم على المفروض، إذا فلا يمكن العمل في هذا الحديث من حيث أنه إذا بلغ قلتين فإنه لا خلق من نجاسة ولم تغير أحد أصابه جائزة للإنسان أن يتوضع عليه سواء كان شافيا أو متحركا كذلك الماء المستعمل أو غير المستعمل الماء غير المستعمل هذا العرب الماء غير المستعمل وعلى المغرب الضريح يجوز لها أن الوضوء يتم منهم معروف لكن الإشكال في الماء المستعمل لأن بعض العلماء قال بأن الماء المستعمل لا يجوز الإنسان أن يتوضع عليه مستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن فضل وضوء المرأة أنه نهى عن فضل وضوء المرأة يعني المرأة في تتوضع وتخلي شوية في الماء تخلي شوية ماء من جوز الرجل أن يتوضأ منه أليس الجلد ولكن المؤلف لا يقر هذا قال لأن هذا النهي الذي جاء في الحديث هو نهي تنزيه قال الدليل على أنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم أنه قامت أحاديث أخرى تفيد الجواز فقد ثبت أن زوجة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بماء وطار شيء من الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له إني كنت جنوبا واغتسلت من هذا الماء يعني بقي منه شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجري واغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن الماء المستعمل يجب الإنسان أن يتوضأ الماء وخلى في اليوم يجب أن يتوضأ كذلك سواء بالنسبة للرجل للمرأة أو المرأة للرجل وكذلك الماء الذي تشرب منه كتر وهو الذي يسمى في سؤال الجذع سؤال الكتع يعني ما يتبقى من الماء الذي تشرب منه كتر وقبل تشرب الماء يجوز لك بعد ذلك ان تتوضا منه لانه طاهر وليس لنفسه بخلاف الكذب فهذا يسمى السؤال وهو ماء مستعمل والمؤلف يقرر بان الماء سواء السعر او لم يستعمل سواء كان قليلا او كان كثيرا او بلغ كل شيء او لم يبلغ ما لم تغير النجاسة أحد ألفاظه ثلاثة جاز التطهير به فكون طاهرا ومطهرا وهذا الذي ذهب إلى رأي المؤلف يؤيده وترجعه الأدلة الناطقة من كتاب السنة ثم يدل على مثل هذه الشريعة ولهذا نجد بعض الناس لأن يحتاطون كثيرا من الماء من غير مرسول له شيء يقول يعني أنا أريد يعني أن أنفر من الشرك ولا أقع ربما في الحرب فيسكب الماء الذي قد يتوضا به الغير ولا يريد أن يتوضا به نعم قد تستقبله نفسه ولا يريد أن يتوضا به ولكن لا يعني بأن هذا يجعله يعتقد بأن ذلك الماء لا يصح الوضوء ولا يصح فيه ماء هذا بل يقول آه ربما هذا خرق أو شيء أو ربما فيه نجاسة أو كذا حتى ولو فيه نجاسة ولم يتغير في أحد أعصاب الجلالة جاز لك أن تستعملها ولا يجب على الاختصار حتى في السلمية وحتى وإن خلق المنزلة جاز أن يستعملها هذا ما وصلنا إلى من ثلاثة هذه الآن وربما قد نكمل ما جاء في هذا الموضوع في موضوع الجذاب المياه في موضوع الجذاب المقبل على أن يأتي الجذاب الآخر من أبواب الجذاب وهو ذات أراء الحاجة أي من الأداب وما هي المسائل التي ذكرها المؤلف في باب النجاسات